الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
وهذا الشر الجزئي أو الشر الموهوم اقتضاه التكامل بين أجزاء الوجود، هذا التكامل الذي يقول فيه الأستاذ العقاد إن المعتقدين به، أي بهذا التكامل، يرون أن الشر لا يناقض الخير في جوهره، ولكنه جزء متمم له أو شرط لازم لتحقيقه. فلا معنى للشجاعة بغير الخطر، ولا معنى للكرم بغير الحاجة، ولا معنى للصبر بغير الشدة، ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجح عليها. وقد يضطرد هذا القول في لذاتنا المحسوسة كما يضطرد في فضائلنا النفسية ومطالبنا العقلية، إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع، ولا نستمتع بالري ما لم نشعر قبله بلهفة الظمأ، ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا المنظر القبيح. المؤمن راض عن الكون والحياة، والمؤمن نتيجة لهذا راض عن الحياة والكون من حوله، لأنه يعتقد أن هذا الكون الفسيح صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكل ذرة في الأرض أو السماء تدل على حكمة حكيم وتقدير عزيز عليم وتدبير ملك عظيم ورعاية رب كريم رحيم. المؤمن كما قال الإمام الغزالي يصدق تصديقا يقينيا لا ضعف فيه ولا ريب أن الله عز وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم، وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم، وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفها، ثم زاد مثل عدد جميعهم علما وحكمة وعقلا، ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضر، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا من العلم والحكم، لما اقتضى تدبير جميعهم من التعاون والتظاهر عليه أن يزاد فيما دبر الله سبحانه، ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر عمن بلي به، ولا أن يزال صحة أو كمال أو غنى أو نفع عمن أنعم الله به عليه، بل كل ما خلقه الله تعالى من السماوات والأرض إن رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور. وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، فكله عدل محض لا جور فيه، وحق صرف لا ظلم فيه، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكما ينبغي وبالقدر الذي ينبغي، وليس في الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل، ولو كان ادخره مع القدرة ولم يتفضل به لكان بخلا يناقض الجود وظلما يناقض العدل، ولو لم يكن قادرا لكان عجزا يناقض الإلهية. فما عرفه المؤمن من حكمة الله في خلقه وأسراره في كونه فبها ونعمت، وما خفي عليه وكله إلى عالمه، وقال في تواضع أولي الألباب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لهذا نرى المؤمن راضيا عما قدر الله له وما قضى الله فيه، ينشد دائما إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جمع الكائنات ملاحا. المؤمن عميق الإحساس بنعم الله عليه. إن مما يسخط الناس على أنفسهم وعلى حياتهم ويحرمهم لذة الرضا أنهم قليل الإحساس بما يتمتعون به من نعم غامرة ربما فقدت قيمتها بإلفها أو بسهولة الحصول عليها. وهم يقولون دائما ينقصنا كذا وكذا ونريد كذا وكذا، ولا يقولون عندنا كذا وكذا. ولكن المؤمن عميق الإحساس بما لله عليه من فضل عميم وإحسان عظيم ونعم تحيط به عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان في المهد صبية، بل منذ كان في بطن أمه جنينة. كان صبيا وليدا لا سن له تقطع ولا يد له تبطش ولا قدم له تسعى، فأجرى الله له عرقين رقيقين في صدر أمه يجريان لبنا خالصا كامل الغذاء، دافئا في الشتاء باردا في الصيف. وألقى الله محبته في قلب أبويه فلا يطيب لهما طعام ولا شراب ولا يهنأ لهما نوم ولا عيش حتى يكفياهما أهمه ويدفع عنه كل سوء. وكان في بطن أمه جنينا، فجعل الله له قرارا مكينا هيأ له فيه أسباب الغذاء والدفء والتنفس، وجعل له متكئا عن يمينه ومتكئا عن شماله. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. المؤمن يشعر بنعمة الله عليه في كل شيء حوله، ويرى في كل ذرة في الأرض أو السماء منحة من الله تيسر له معيشته وتعينه على القيام برسالته في الحياة. إنه يرى نعمة الله في هبة الريح وسير السحاب وتفجر الأنهار وبزوغ الشمس وطلوع الفجر وضياء النهار وظلام الليل وتسخير الدواب وإنبات النبات. ولنقرأ في مثل هذا قول الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وهكذا يرى المؤمن بتوجيه كتاب الله له آثار رحمة الله ونعمته في كل شيء حوله أما نعمة الله عليه في شخصه هو فما أعظمها وما أغزرها فأولها نعمة الخلق ولولا مشيئته وفضله لبقي في ظلمة العدم ولم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وثانيها نعمة الإنسانية فقد شاء الله أن يخلقه بشرا سويا ويستخلفه في الأرض ويفضله على كثير من خلقه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ويتبع ذلك حسن الصورة الحسية والمعنوية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم وثالثها نعمة الإدراك والعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وهذه الثلاث هي أدوات العلم ومداركه ورابعها نعمة البيان النطقي والخطي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الذي علم بالقلم نون والقلم وما يسطرون وخامسها نعمة الرزق يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وسادسها وهذا خاص بالمؤمن نعمة الإيمان والهداية إلى صراط الله المستقيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وسابعها نعمة الأخوة والمحبة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ولقد كان محمد رسول الله أشد الناس إحساسا بنعمة الله وفضله في كل شؤونه ولذا تراه إذا تناول طعامه وإن كان من خشن الخبز وجاف الشعير يتناوله تناول الراضي الشاكر، ويقول في ختام الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وإذا شرب الماء القراح قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وإذا اكتسى ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك قال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له. وإذا ركب دابة قال ما علمه الله إياه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا قضى ضرورته البشرية وخرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا رأى مبتلا في جسمه أو حواسه قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وإذا تم له أمر على ما كان يبغي ويريد قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا خاب له رجاء أو حدث له ما يكره بطبيعته البشرية قال: الحمد لله على كل حال. وإذا استقبل وجه الصباح قال: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أظله المساء قال مثل ما في الصباح. فهذا هو شعور المؤمن دائما، شعور الذاكر لنعمة الله الشاكر لفضل الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا عجب أن كانت أول آية في كتاب الله الخالد بعد البسملة آية تشعر المؤمنين أبدا بنعمة الله وإحسانه وتوجههم إلى حمده وشكره. تلك هي آية فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين. ولا غرو أن جعل الإسلام تلاوتها فريضة يومية يكررها المسلم كل يوم ما لا يقل عن 17 مرة في صلواته الخمس. المؤمن راض بما قدر الله عليه، والمؤمن كما يغمره الشعور بنعمة الله عليه كل حين وفي كل حال لا يفقد هذا الشعور وإن أصابته البأساء والضراء وهزته زلازل الحياة. إنه راض بما قضى الله له وما قدر عليه، إيمانا بأن الله تعالى لا يفعل شيئا عبثا ولا يقضي أمرا يريد به عسرا لعباده، وأنه سبحانه أرحم بهم من الوالدة بولدها، وأن الخير المطوي في جوف ما نظنه كارثة وشرا وما نكرهه بطبيعتنا البشرية، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد لمس كثير ممن خالط المسلمين من الغربيين أثر هذا الجانب الاعتقادي، جانب الرضا بالقضاء في نفس المسلم واستقباله لكوارث الحياة وآلامها بنفس لا تتضعضع وقلب لا يتحطم. من ذلك ما كتبه إف شين بودلي تحت عنوان عشت في جنة الله. قال: في عام 1918 أوليت ظهري للعالم الذي عرفته طيلة حياتي، ويممت شطر إفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب في الصحراء، وقضيت هناك 7 أعوام أتقنت خلالها لغة البدو وكنت أرتدي زيهم وآكل من طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام. وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى إنني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم عنوانه الرسول. وقد كانت تلك الأعوام التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. وقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا. فهم لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب الله له. وليس معنى ذلك أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي، كلا، ودعني أضرب مثلا لما أعنيه. هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط ورمت بها وادي الرون في فرنسا. وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحسست كأن شعر رأسي ينتزع من منابته لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة قضاء مكتوب. ولكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يوضي القيظ بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال رئيس القبيلة: لم نفقد الشيء الكثير، فقد كنا خلقاء بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ناشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد. المؤمن راض بما قسم الله له من رزق، والمؤمن راض بما قسم الله له من رزق وما قدر له من مواهب وما وهب له من حظ، لأنه مؤمن بعدل الله فيما قسم من أرزاق، وبحكمته فيما وزع من مواهب، وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظ. وهذا هو معنى القناعة التي حث عليها الدين وأشاد بها الحكماء والصالحون. ولقد ظلم الناس فيما ظلموا كلمة القناعة، فحسبوها الرضا بالدون والحياة الهون، وضعف الهمة عن طلب معالي الأمور، وإماتة رغبة الطموح إلى الرقي المادي والمعنوي، وتمجيد الجوع والفقر والحرمان. وهذا كله كما بينت في كتابي مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام خطأ واضح وضلال بعيد. فالحق أن القناعة لا تعني شيئا من أوهام الكثيرين عنها، وإنما تعني أول ما تعني أمرين. أولهما أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا، لا يكاد يشبع منها أو يرتوي. وقد صور ذلك الحديث النبوي: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال في السعي للغنى والإجمال في طلب الرزق، وبذلك يضمن التوازن في نفسه وفي حياته، ويمنحه السكينة التي هي سر السعادة، ويجنبه الإفراط والغلو الذي يرهق النفس والبدن معا. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولو ترك الإنسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه لأصبح خطرا على نفسه وجماعته، فكان لابد من توجيه طموحه إلى قيم أرفع ومعان أخلد ورزق أبقى، وذلك هو وظيفة الدين معه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. وظيفة الإيمان هنا أن يحد من ثورة الحرص والطمع وطغيان الشراهة والجشع على النفس البشرية، فلا تستبد بها وتجعلها تحيا في قلق دائم، لا تكتفي بقليل ولا تشبع من كثير، لا يطفئ غلة ظمائها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند غيرها، ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى حرام. مثل هذه النفس لا ترضى ولا تستريح، إنها كجهنم أعاذنا الله منها، تلتهم الملايين في جوفها، ثم يقال لها هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وظيفة الإيمان أن يوجه النفوس إلى القيم المعنوية الخالدة وإلى الدار الآخرة الباقية وإلى الله الحي الذي لا يموت. ويعلم المؤمن أن الغنى إن كان ينشد الغنى ليس في وفرة المال وكثرة المتاع الأدنى، وإنما هو داخل النفس أولا، وبذلك ورد الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، معنى الرضا بما قسم الله. وثاني ما تعنيه القناعة أن يرضى الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع تغييره، وفي حدود ما قدر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه، فلا يعيش متمنيا ما لا يتيسر له، متطلعا إلى ما وهب لغيره ولم يوهب له، وذلك كتمني الشيخ أن يكون له قوة الشباب، وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء في غيرة وحسد، ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل في حسرة وتلهف، وطموح البدوي الذي يعيش في أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم، وكما حدث في عهد الرسول حين تمنى النساء أن يكن لهن مال الرجال، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وفي حالة العسر وضيق الرزق التي تحل بالأفراد ولا تخلو منها حياة الناس، وفي الأزمات الطارئة التي تحل بالأمم نتيجة حرب أو مجاعة أو نحوها، وفي البلاد والدول التي تقل مواردها الطبيعية عن توفير الرفاهية لأهلها، ولا يهتدي كثير منهم سبيلا لتنمية رزقه أو للهجرة من بلده، تكون القناعة بما رزق الله هي الدواء الناجع والبلسم الشافي. وتطلع مثل هؤلاء الذين ذكرنا ليس طموحا ولا علو همة، إنه طمع في غير مطمع، وتمن لما لا يكون، وحرص لا ثمرة له إلا الهم والحزن. هؤلاء في حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست في وفرة أعراض الحياة، ولكنها في داخل النفس، وأول ما يقال لهم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قد أفلح من هدي للإسلام وكان رزقه كفافا وقنع به، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. وإذا من القناعة ألا تكون جشعا شرها ولا متطلعا إلى ما ليس لك ولا في طاقة مثلك، وبذلك تستربح نسمات الحياة الطيبة التي جعلها الله جزاء للمؤمنين العاملين في الدنيا.
انتهى الوجه الأول.